Mr. Paul? نعم.
سفينة بحر.
سفينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: العلة الموجدة، النتيجة الثانية التي توصلنا إليها من البرهان السابق هي أن واجب الوجود علة لوجود الممكنات. والآن لنبحث عن لوازم هذه النتيجة في البداية. في البداية نذكر توضيحا حول أقسام العلة، وبعد ذلك نتعرض لمميزات العلة العلية الإلهية. قلنا بأن العلة على نحوين: إما أن تكون العلة هي علة، إما أن تكون العلة هي علة حقيقية، أو أن تكون العلة هي علة إعدادية. والفرق بين العلتين أن العلة الحقيقية هي التي لا يفارق وجودها وجود المعلول، يعني كلما فرض تحقق المعلول لابد أن يفرض تحقق العلة الحقيقية له. وبعبارة أخرى لك أن تقول بأن العلة الحقيقية هي التي يحتاجها المعلول حدوثا وبقاء. أما العلة الإعدادية فهي التي تفارق وجود المعلول، نظير النبتة. النبتة التي تخرج من الأرض قد تحتاج إلى الفلاح والمزارع في وضع البذرة، ولكن هناك بعض البذور لو لم يأتيها فلاح لم يأتيها مزارع بقيت على حالها وتكيفت مع العوامل الطبيعية من دون الحاجة إلى المزارع. إذن النبتة وجود معلول لا يفتقر في بقائه إلى وجود المزارع. الثوب معلول لا يفتقر في بقائه إلى وجود الخياط. الكرسي وجود معلول لا يفتقر في بقائه إلى وجود النجار. لو عدم النجار والفلاح والمزارع والبناء والخياط بقيت هذه المعاليل على حالها. إذن ما العلاقة بين البناء والبناء، بين الخياط والمخيط، بين المزارع والنبتة؟ نقول علاقة إعدادية. ما معنى إعدادية؟ يعني دور الخياط والبناء والفلاح وما شابه ذلك يعد وجود المعلول، يهيئ المعلول للتحقق، ولكن علته الحقيقية هي التي لا تفارقه حدوثا وبقاء. قربت لكم أنا ببعض الأمثلة، قلت لكم مثلا يوم الجمعة. يوم الجمعة هو يوم التعطيل، ما علة تحققه؟ ما هي علة تحققه؟ ليس علة تحقق يوم الجمعة هو انصرام يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، إنما انصرام السبت والثلاثاء والأربعاء هذا الانصرام، هذا انصرام القطعات الزمانية مهيئ ومعد ومقرب لتحقق المعلول ووجود المعلول، وليس هو العلة الحقيقية. من خصائص العلة الحقيقية أنها لا تفارق وجود المعلول. إذا اتضح أن العلل على نحوين، تارة تكون علة حقيقية وأخرى تكون علة إعدادية. وأساسا إطلاق العلة على المعدات والشرائط والمقربات تسامح تجوز، لأن العلة هي التي بوجودها يجب وجود المعلول وبعدمها يمتنع المعلول، أو قل هي التي بوجود هي التي بامتناعها يمتنع المعلول. هذه خصوصية العلة الحقيقية لتشمل التامة والناقصة. العلة الحقيقية هي بامتناعها بعدمها يمتنع وجود المعلول، وهذه الأمثلة التي ذكرناها إذا امتنعت إذا عدمت ينعدم المعلول أو لا ينعدم؟ لا ينعدم، يموت الخياط والثوب يبقى على حاله، يموت النجار والكرسي يبقى على حاله. ولهذا يعبر عنها بهذه، يعبر عن البناء والنجار وما شابه ذلك بالعلل الإعدادية، يعني معدات ومقربات. هذا تقسيم للعلة. عندنا تقسيم آخر، العلة تارة تكون تامة وأخرى تكون ناقصة. ما هو الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة؟ توجد نقطة مشتركة بين العلة التامة والعلة الناقصة، ما هي؟ هي أنها يمتنع، أنها بامتناعها يمتنع وجود المعلول. العلة التامة إذا عدمت انعدم المعلول، والعلة الناقصة أيضا إذا امتنعت أو عدمت انعدم المعلول. هذه نقطة مشتركة بينهما، بامتناعهما يمتنع وجود المعلول. لكن ما هو الفرق بينهما؟ نقطة الافتراق، أن العلة التامة بوجودها يجب وجود المعلول، ولكن العلة الناقصة بوجودها لا يجب وجود المعلول، ولكن بامتناعهما أحسنتم ينعدم يمتنع المعلول. لكن بوجودهما نقول إذا كانت العلة تامة بوجودها يجب وجود المعلول، أما العلة الناقصة لا يجب بوجودها وجود المعلول. مثال على ذلك، لاحظ معي، الابن الشرعي وجود معلول، ما هي علته؟ وجود الأب، وجود الأم، وجود عقد النكاح الشرعي بينهما حتى يصدق عليه أنه ابن شرعي. هذه الأمور الثلاثة كلها يعبر عنها هي العلة التامة. الأب والأم وتحقيق الشرائط ورفع الموانع كلها هي مجموعة تسمى علة، علة تامة لتحقق المعلول. النار، النار علة تامة لتحقق الحرارة، يعني بمجرد وجود النار يجب أن توجد الحرارة. ولكن لو وجد الأب لوحده هل يجب أن يوجد الابن؟ لا يجب. نعم، بانعدام الأب لا يوجد الابن، ولكن بوجود الأب وحده يجب أن يوجد الابن أو لا يجب؟ لا يجب، لأن الأب جزء فيسمى جزء العلة، جزء العلة يعني العلة الناقصة. أما النار جزء علة أو هي تمام العلة؟ تمام العلة بالنسبة للإحراق. لماذا في العلة التامة يجب إذا وجدت أن يوجد المعلول؟ من باب استحالة تخلف المعلول عن علته التامة. كلما تحققت العلة التامة وجب أن يتحقق المعلول. أما العلة الناقصة إذا وجدت، يعني جزء العلة إذا وجد لا يجب أن يوجد المعلول. هذا تقسيم. عندنا تقسيم ثالث، عندنا علة انحصارية وعندنا علة بديلة. العلة الانحصارية يعني أن المعلول لا يصدر إلا عن خصوص هذه العلة، لا يصدر عن علة أخرى، كعالم الخلق كله معلول لعلة واحدة هو الله تبارك وتعالى، لا يوجد شريك له في الخلق ولا مؤثر أحد إلا الله تبارك وتعالى، لا مؤثر في الخلق والوجود إلا هو تبارك وتعالى. ولكن عندنا علل بديلة، نظير الحرارة. الحرارة قد تصدر عن الشمس، والشمس علة تامة للحرارة، وقد تصدر الحرارة عن الضوء والمصباح الكهربائي، وقد تصدر الحرارة عن النار، وقد تصدر الحرارة عن الحركة والاحتكاك والاصطكاك، فتسمى هذه العلل بالعلل القائم مقام. إذا لم تصدر الحرارة عن الشمس صدرت عن النار، تسمى بالعلل البديلة. إذا التفت، خرجنا بكم تقسيم؟ ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول العلة حقيقية وإعدادية المعبر عنها بالشرائط والمعدات. التقسيم الثاني تامة وناقصة. التقسيم الثالث منحصرة ومتعددة بديلة. إذا قيل أن النتيجة الأولى أن واجب الوجود هو علة، فسروا لنا من أي أقسام وأي أصناف هذه العلل. نقول أولا علة حقيقية، ثانيا علة تامة، ثالثة علة حصيرة. قال العلة بمعناها العام، بمعناها العام يعني تشمل العلل الحقيقية والشرائط والمعدات. العلة بتعريفها العام ما هي؟ ما يتوقف عليه وجوده، ومن الواضح أن الشيء يتوقف على أصل علته ويتوقف على الشرائط والمعدات. قال وتطلق على كل موجود يمثل الطرف الذي يرتبط به موجود آخر، لأن العلاقة بين المعلول والعلة علاقة ترابط، ويتوقف عليه وتشمل، تطلق على كل موجود. كلمة هنا موجود هي إشارة إلى العلة. يمثل الطرف الذي يرتبط به موجود، موجود آخر إشارة إلى المعلول، ويتوقف عليه يعني والموجود الآخر يتوقف على شيء، ذاك الشيء يسمى علة. فالمتوقف هو المعلول والمتوقف عليه، أحسنتم، العلة. وتشمل بناء على هذه الصياغة العامة، وتشمل العلة حتى الشروط والمعدات، وليس لله تعالى علة بهذا المعنى، لأن الله تبارك وتعالى وجوده لا يتوقف ولا يرتبط بوجود شيء آخر، لأن ذاك الآخر إما أن يكون واجب الوجود وأدلة التوحيد تبطله، أو أن يكون ممكن الوجود، والممكن هو المحتاج إلى الواجب، وليس لله تعالى علة بهذا المعنى. أي معنى؟ يعني ليس لله وجود يتوقف عليه، وعدم وجود العلة لله تعالى يعني أن لا يكون له أي توقف وارتباط بموجود آخر، فلا يمكن أن يتصور له حتى الشرط والمعدات، يعني حتى العلة الإعدادية. أما أنه تعالى علة للموجودات فهو بمعنى الموجد لها، الذي هو قسم خاص من أقسام العلة الفاعل. ما معنى العلة الفاعلية؟ العلل أربع: علة فاعلية، وعلة غائية، وعلة صورية، وعلة مادية. مثلا هذا الكرسي، هذا الكرسي يحتاج إلى فاعل وهو النجار، فيسمى النجار بالعلة الفاعلية، ويحتاج إلى مواد وهي الخشب والمسامير، وتسمى الخشب والمسامير بالعلة المادية، مواد الكرسي. ويحتاج إلى غاية، لأن الفاعل لا بد أن يترتب على فعله غاية. ما هي الغاية من هذا الكرسي؟ الجلوس. إذن الجلوس علة غائية. وأيضا هذا الكرسي متقوم ضمن هيئة وشكل، وهو أنه مستدير مستطيل، فيسمى بالعلة الصورية. إذن هذا الكرسي جمع بين علل أربع. العلة الفاعلية ما منه الوجود، ما يمنح الوجود، والعلة الغائية ما لأجله الوجود أو ما ينتهي إليه الوجود. هذه ما لأجله الوجود إذا كان الإنسان، إذا كان الفاعل هو مختار، ما تنتهي إليه حركة الموجود، هذا إذا كان الإنسان لا يمتلك الشعور والإرادة والاختيار. نظير ماذا؟ نظير هذا الحجر، الحجر الذي يسقط من الأعلى إلى الأسفل إلى مركز الأرض، يقال هذا الحجر عنده غاية عقلائية، يقال أو لا يقال؟ لا يقال، ولا يمتلك شعورا وإرادة حتى تكون هناك غاية تدعوه إلى تحقيق الفعل. لكن ما هي غاية الحجر؟ منتهى حركة الحجر، يعني إذا وصل إلى مركز الأرض قيل وصل إلى غايته. ولهذا سوف يأتينا إن شاء الله في مباحث الحكمة، ما من موجود خلقه الله تبارك وتعالى إلا وله غاية. قد تقول هذه الجمادات كيف، ما هي غايته؟ هذه الموجودات العجماوات ما هي غايتها؟ أقول غايتها منتهى حركتها، منتهى حركتها، منتهى حركة الشيء يسمى غاية. لكن الإنسان ما هي غايته؟ ما لأجله الحركة، ما لأجله الفعل. المهم تفصيل يأتي في محله. إذن عندنا علة غائية ما لأجله الفعل أو منتهى الفعل، وعندنا علة مادية، العلة المادية ما به الشيء، والعلة الصورة ما العلة المادية ما فيه الشيء، والعلة الصورية ما به الشيء. هذا الكرسي يكون بالأخشاب والمسامير، وهيئته وشكله يعبر عنه بالعلة الصورية. الآن كلامنا في العلة الفاعلية. العلة الفاعلية قسم واحد أم أقسام؟ يقول أقسام، أطرح قسمين منها. تارة يكون الفاعل لا علم له بفعله، وهذا ما يعبر عنه بالفاعل الطبيعي. مثال على الفاعل الطبيعي: النار. النار شيخنا فاعلة أو ليست فاعلة؟ فاعلة. ماذا تفعل؟ الإحراق. فالإحراق فعل من أفعال النار. النار لها علم بفعلها ولا يوجد لها علم؟ لا تعلم. ولكن هذا الفعل ملائم لطبعها، فإن من طبع النار أن تحرق. هذا يسمى الفاعل بالطبع، فاعل طبيعي. المعدة فاعل، ماذا تفعل؟ الهضم. فعملية الهضم فعل صادر عن المعدة، وهذا الفعل يلائم طبع المعدة أو لا يلائم؟ يلائم. لكن المعدة لها علم بفعلها أو لا يوجد لها علم؟ علمها لا دخل له في فعلها، علمت أو لم تعلم. هذا يسمى الفاعل الطبيعي بالطبع. لكن المعدة إذا لم يصدر عنها عملية الهضم، اعتلت، مرضت المعدة. أحيانا المعدة توزع الطعام على جميع أنحاء الجسم، لكن أحيانا المعدة في حالة المرض والاعتلال ماذا تفعل؟ ترجع الطعام مرة أخرى إلى الحلق، إلى جوف الفم. فهذا نتج فعل من أفعال القوى البدنية، لكن هذا الفعل ملائم للطبع وعلى خلاف الطبع، على خلاف الطبع. إذا كان الفعل على خلاف الطبع هذا يسمى الفاعل فاعل بالقسر، هذا قسم آخر للفاعل. الرؤيا فعل للعين، ولكن إذا العين اختل توازنها ولم تحقق الرؤية، عكس الرؤية، هذا يسمى فاعل على خلاف الطبع. هذا قسم من أقسام الفاعل. إذن عندنا فاعل بالطبع، فاعل بالقسر. عندنا فاعل بالجبر والإكراه. إذا أجبر الإنسان على حضور هذا الدرس، هذا الإنسان عنده علم بفعله أو لا يوجد عنده علم بفعله؟ عنده علم بفعله. إذن هو ليس فاعل بالقسر والطبع، لأن الفاعل بالطبع والقسر لا علم للفاعل، لا دخل للفاعل بفعله، لا مدخلية للعلم في الفعل. لكن هذا الإنسان المجبر عنده علم بفعله، ولكنه لا يمتلك الإرادة، فيسمى فاعل بالجبر. وعندنا فاعل بالاختيار، وهو أن يكون يعلم بفعله ومختار في تحقيق فعله، هذا قسم من أقسام الفاعل أيضا. لاحظ جميع هذه الفواعل تشترك في نقطة واحدة، أنها هي، التفت المطلب دقيق، أنها هي وفعلها مسخر لفاعل. بعبارة هي وفعلها معلول لفاعل، وهو الله تبارك وتعالى. لهذا يعبر عنها فواعل مسخرة، فاعل بالتسخير. الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. إذن الفاعل غير المسخر منحصر بمن؟ بالله تبارك وتعالى. مرجع الفاعل، مرجع كل فعل وفاعل إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. هذا يسمى الفاعل غير المسخر، الله تبارك وتعالى. إذن هنا وجدت أن الفاعل قسم أو أقسام؟ أقسام. فاعل بالطبع، فاعل بالقصد، فاعل بالإكراه، فاعل بالاختيار، فاعل بالتسخير. الله تبارك وتعالى هو علة العلل، علة للفعل وفاعله. إذن هذا قسم من أقسام الفاعلية. يأتيكم إن شاء الله أقسام متعددة: فاعل بالعناية، فاعل بالتجلي، فاعل بالرضا، يأتيكم في مباحث أخرى. لكن ما أريد أن أشير إليه فقط ما يهمنا هو بيان بعض أقسام العلة الفاعلية. لاحظ، قال بمعنى الموجد لها، والموجد على أقسام، يعني العلة الفاعلية على أقسام. ولأجل توضيح هذه الفكرة يجب علينا أن نلقي نظرة موجزة على أقسام العلة، ونترك التوسع للكتب المختصة. نحن نعلم بأن الضروري لخروج النباتات من الأرض وجود البذور والتراب المناسب والماء والهواء، وأيضا يلزم توفر عامل طبيعي كالرياح مثلا، وأرسلنا الرياح لواقع، أو عامل إنساني الفلاح والمزارع ينثر البذر في التراب ويوصل الماء إليه. وكل هذه الأمور والعوامل تعد على ضوء التعريف الذي ذكر للعلة، تعد ماذا؟ من علل خروج نبات، لأن وجود النبات يتوقف عليها أو لا يتوقف عليها؟ يتوقف عليها، وما يتوقف على شيء يكون علة له. قال: ويمكن تقسيم هذه العلل المختلفة من زوايا متعددة إلى أقسام. مثلا تلك العلل التي يعد، لاحظ معي، يعد وجودها ضروريا دائما لوجود المعلول، وبعبارتنا لا يفارق وجودها وجود المعلول. وبعبارة ثالثة قل: يحتاج المعلول إليها حدوثا وبقاء. هذا ماذا يطلق عليها؟ العلل الحقيقية. وتلك المجموعة التي لا يجب بقاؤها لبقاء المعلول، وبعبارتنا التي يفارق وجودها وجود المعلول، وبعبارة ثالثة لا تحتاج في بقائها إلى العلة. أمثال المزارع بالنسبة للنبات تسمى بالعلل المعدة أو المعدات أو المقربات أو الشرائط، ما شئت تعبر. وتلك العلل التي يمكن، هذا تقسيم آخر من زاوية أخرى، وتلك العلل التي يمكن أن تقوم مقامها علل أخرى تسمى العلة البديلة. قلنا مثال الحرارة الصادرة عن نار عن النار والشمس والكهرباء وسائر العلل الأخرى تسمى العلل المنحصرة، حيث لا يمكن أن تقوم علل أخرى مقامها في التأثير. قلنا الله علة منحصرة، جميع الخلق راجع إلى الله تبارك وتعالى. من يأتي بمثال آخر؟ علة منحصرة، نعم، أحسن، نعم، جواب جيد. هذا الشرب، هذا الشرب لم يصدر إلا من، لم يصدر عن آخر، شخص هذا الشرب، شخص هذه الرؤية، شخص هذه الكتابة. وهناك نوع آخر من العلل تختلف عن كل العلل التي ذكرناها في مثال النبات. هنا أنا أصيغ هذا المطلب الدقيق الذي يشير إليه بصياغة إشكال حتى يتضح سريعا. لاحظ معي، العلة الحقيقية هي الله تبارك وتعالى. وما معنى أن الله علة حقيقية؟ ما معنى أن واجب الوجود علة حقيقية؟ يعني يتوقف المعلول على الله في وجوده وفي بقائه، وجوده من حيث البقاء والحدوث. قد يقال النفس كذلك، النفس البشرية علة ماذا يصدر عنها؟ يصدر عن النفس أفعال وكمالات. فمن أفعال النفس أن تنظر، ومن أفعالها أن تسمع، ومن أفعالها أن تشم، ومن أفعالها أن تحس، ومن أفعالها أن تتخيل، ومن أفعالها أن تتعقل. فالحس والتخيل والتعقل والخيال كلها أفعال للنفس. وأيضا هناك كمالات ثانية تترتب على النفس، هناك قوى تصدر عن النفس، القوى الهاضمة، القوى الجاذبة، هي قوى بدنية، القوى الدافعة، القوى الماسكة. إذن هناك أفعال تصدر عن النفس أو لا توجد؟ لا إشكال، هناك أفعال تصدر عن النفس. السؤال، ما العلاقة بين النفس وهذه الأفعال؟ لا إشكال أنها علاقة العلة بالمعلول. فالنفس علة وهذه الأفعال كلها معلولة، فالكتابة معلولة للنفس والنظر معلول للنفس. بأي دليل؟ بدليل عندما يقول الإنسان كتبت، الكتابة تنسب إلى اليد أو تنسب إلى النفس؟ تنسب إلى الاثنين، تنسب حقيقة إلى الكتابة إلى اليد، وتنسب إلى النفس. إذا نسبتها إلى النفس على وجه الحقيقة فالنفس تكون علة، تكون علة. إذا العلاقة بين النفس وبين الأفعال وبين أفعالها علاقة العلة بالمعلول. فالنفس مصدر فاعل، علة فاعلية، وأفعالها معلولات، وكمالاتها معلولات. كمالات النفس نظير ماذا؟ العلم، القدرة، هذه كلها كمالات تترتب على النفس. جيد، لكن ما هي طبيعة العلة؟ ما نوع العلة؟ أفعال النفس معلولات النفس تحتاج إلى النفس حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء؟ حدوثا وبقاء. لاحظ معي، فعل الكتابة لابد أن يصدر عن النفس، بقاء الكتابة أيضا معلول للنفس. النفس لو لم ترد انقطعت الكتابة أو لم تنقطع، تنقطع. الإرادة، الإرادة صادرة عن النفس، إذن أصل الإرادة معلول للنفس، بقاء الإرادة أيضا معلول للنفس. الصورة العلمية من أفعال النفس، أصل الصورة معلولة للنفس وأيضا بقاؤها معلول. إذن ماذا تجد النفس، علة إعدادية أو علة حقيقية؟ علة حقيقية. معلولات النفس، كمالات النفس تحتاج إلى النفس حدوثا وبقاء. إذن علة حقيقية، إذا كانت علة حقيقية إذن العلة الحقيقية منحصرة بالله أو يوجد مثال آخر؟ يوجد مثال آخر وهو الناس. إذن هل معنى ذلك أن قولنا الله علة حقيقية واجب الوجود علة حقيقية لجميع الممكنات هو على حد قولنا النفس علة حقيقية؟ خب ثبت أن النفس علة حقيقية ومعدة حقيقية بعد، لأن العلة الحقيقية هي التي يحتاج إليها المعلول حدوثا. ومن الواضح أن الكمالات النفسانية، أن الأفعال النفسانية تحتاج إلى النفس حدوثا وبقاء. إذن الله علة حقيقية، واجب الوجود علة حقيقية، وأيضا النفس علة حقيقية، هذا هل معنى أنه يلزم الشر؟ نقول لا. الله تبارك وتعالى هو علة حقيقية لا علة له، لا يتوقف على موجود آخر. ولكن النفس، التفت جيدا، النفس وإن كانت علة حقيقية ولكنها لو سألتك بالله من أي أقسام الفواعل التي ذكرناها؟ الفاعل بالتسخير. النفس كفاعل وفعلها مسخر من قبل الله تبارك وتعالى، لكن الله فاعل مسخر، يعني فوقه أحد سخره أوجده؟ لا، تعالى عن ذلك. إذا لاحظ معي، لا بأس، النفس علة حقيقية ولكنها فاعل، يعني معلول لله تبارك وتعالى. الإنسان وفعله كله خاضع لمشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. ولهذا لاحظ ماذا يقول، يقول وهناك نوع آخر من العلل تختلف عن كل العلل التي ذكرناها في مثال النبات، لأن العلل في مثل النبات أطلقنا عليها بالعلل الإعدادية. يمكن أن نلاحظ نموذجا لها في مجال النفس الإنسانية وبعض الظواهر والحالات النفسية. فحين يوجد الإنسان في ذهنه صورة علمية ذهنية، لأننا قلنا التعقل والتخيل والإحساس والخيال والوهم كلها من أفعال النفس، أو يقرر القيام بعمل ما، أن يكتب، أن يقرأ، أن يمشي، أن يتكلم، أن ينشد، تحصل في نفسه ظاهرة نفسية تسمى الصورة الذهنية. الصورة الذهنية يعني الصورة العلمية الأعم من كونها صورة حسية، صورة خيالية، صورة وهمية، صورة عقلية كلية، قرأنا في المنطق بعض. أو الإرادة، أيضا الإرادة فعل من أفعال نفس، يرتبط وجودها بوجود النفس. يرتبط وجودها بوجود النفس، ما هو نوع هذا الارتباط؟ ارتباط الوجود الفقري. بأن حقيقة الإرادة ليست شيئا وراء النفس. لاحظ معي، النفس علة، لكن هذه النفس لها مراتب. النفس في مرتبتها الحسية، يعني في إدراك المحسوسات. النفس في مرتبتها الخيالية، يعني في إدراك الصور الخيالية. النفس في مرتبتها الوهمية، يعني في إدراك الوهميات. النفس في مرتبتها العقلية، في إدراك المعاني الكلية. هذه مراتب للنفس. النفس في مرتبة القوى البدنية، الهضم والمسك والجذب والدافع، هذه كلها مراتب للنفس. إذا كانت هذه مراتب للنفس، إذن يمكن أن تنفصل عن النفس أو لا تنفصل؟ لا تنفصل. هذه المراتب ليس حقيقتها إلا أنها عين التعلق بالنفس، عين التعلق بالنفس. وهذه ما أشرنا إليه بنظرية الوجود الفقري، لا أنها شيء والنفس شيء آخر. حقيقتها روحها أنها هي متعلقة بالنفس. وهذا هو مدخل لنظرية مهمة جدا، النفس في وحدتها وبساطتها هي كل المراتب. النفس في وحدتها وبساطتها هي مبدأ لجميع كمالاتها، هي كل المراتب. وهذا ما أشرنا إليه في نظرية الوجود الفقري. جميع الخلق ليس له استقلالية، إنما هو عين الفقر والحاجة والتعلق والارتباط بالله تبارك وتعالى. لاحظ معي، قال يرتبط وجودها بوجود النفس، ومن هنا تعتبر النفس معلو تعتبر عفوا الإرادة معلولة للنفس. ولكن هذا النوع من المعلول لاحظ ليس له أي استقلالية عن إحنا. الوجود منحصر إما أن يكون مستقل أو أن يكون متعلق. إذا لم تكن الإرادة إذا لم تكن مراتب النفس، إذا لم تكن أفعال النفس مستقلة عن النفس، إذن سوف تكون ماذا؟ متعلق. وجود تعلق، وجود رابط. أنا قلت لكم فيما سبق سوف يشير إلى نظرية الوجود الفقري في هذا المطلب. ولا يمكنه الانفصال والاستقلال في وجوده عن وجود علته حدوثا وبقاء، ولكن في الوقت نفسه نلاحظ أن فاعلية النفس للصورة الذهنية أو للإرادة، لأن الإرادة فعل من أفعال الناس، مشروطة بشروط معينة تنشأ من طبيعة النقص والتحديد وإمكان الوجود التي تتصف بها النفس، لأن النفس ممكنة في الوجود محدودة، لأن النفس واجبة الوجود أو ممكنة الوجود؟ ممكنة الوجود. وكل ممكن محدود أو مطلق؟ بماذا محدود؟ قلنا في المنطق الماهية تحد الإمكان. بما أن هذه النفس من ممكنات الوجود إذن لا بد أن يكون لها حد، وحدها هو ماهيتها. ولهذا الإنسان محدود بكونه حيوان ناطق، والفرس محدود بأنه حيوان صائد. فهذه النفس البشرية ليست وجودا مطلقا بل وجودا محدودا، وإذا كان لها حد فهي ممكنة الوجود، لأن الإمكان ملازم للماهية لا ينفك عنه. قال وإمكان الوجود التي تتصف بها النفس. ومن هنا فإن إذن ما هو الفرق بين فاعلية النفس وفاعلية الواجب تبارك وتعالى؟ قلنا في كلمة واحدة الفاعل بالتسخير. فإن فاعلية واجب الوجود بالنسبة للعالم أكثر كمالا وسموا بكثير. لماذا أكثر؟ لأن فاعلية الواجب محدودة أو غير محدودة؟ لا حد للواجب، أزليا وهو صرف الكمال، صرف الوجود، لا يشذ عنه كمال، لا يشذ عنه كمال وجودي. هذا ما أشرنا إليه، قلنا كل كمال فهو ثابت له بالضرورة، أكثر كمالا وسموا بكثير من فاعلية النفس بالنسبة للحالات والظواهر النفسية. ولا يمكن أن نجد لفاعلية الله نظيرا في سائر أقسام الفواعل، لأن جميع أقسام الفواعل كلها فواعل مسخرة معلولة لله تبارك وتعالى. وذلك لأن هذا الفاعل وبدون أي احتياج يوجد ويخلق معلولة، هذا المعلول الذي يرتبط بكل وجوده به بالله تبارك وتعالى، بكل وجوده حدوثا وبقاء. إذن اتضح من ذلك أن مميزات العلة الموجدة ما هي؟ أولا علة تام، علة حقيقية، علة فاعل غير مسخر. تفهمتم جيدا؟ قال مميزات العلة الموجدة، هذا تقريبا اتضح بيانه، لكن نقرأ بعض عباراته في الدرس القادم ونتم المحاور التي بقيت من محاور مبحث الصفات. تطرقنا إلى المحور الأول وهو الاتجاهات في قراءة الصفات، نشرح إن شاء الله في مبحثنا القادم في المحور الثاني طرق التعرف على الصفات. بهذه المناسبة وهي ميلاد ذكرى مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى إمامنا وولي نعمتنا ومنقذ البشرية مولانا الإمام الحجة بن الحسن، أرواحنا لمقدمه الفداء وإلى مراجعنا العظام وإلى ولي أمر المسلمين هذه المناسبة العظيمة. ولا بأس الأخوة بهذه المناسبة يتحفون بهذه الأبيات: ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يسجل ما تريد يسجلونه؟ يسجلها ما يحتاج، هو بس الانشوف.